بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 35 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. في هذه الحلقة سأذكر شيئا مهما أمهد به إن شاء الله تعالى لجميع الحلقات القادمة تقريبا حتى بلوغ الجزائر الاستقلال، ألا وهو خيبة أمل الجزائريين في كل القوانين التي صدرت منذ أن نزل المستخرب الفرنسي إلى بلادهم. كانت هناك دائما وعود من فرنسا للأهالي، لما نقول الأهالي يعني الجزائريين، كانت هنالك وعود دائما للأهالي بإصلاح الأحوال، دائما أن سنعطيكم مشاركة في الحكم، سنعطيكم شيئا من ثرواتكم، سنساويكم بالأوروبيين المستوطنين، سنساويكم بالفرنسيين، سنفعل وسنفعل وسنفعل. هذه الوعود دائما لم تكن لتتحقق، حتى أيقن الجزائريون تمام الإيقان أنه لا حل إطلاقا إلا بالمقاومة العسكرية. أنا أتحدث عن هذا الإيقان، حدث في القرن 20 الفائت. لماذا؟ لأنهم كان جزائريون في القرن 19 قاموا بثورات كثيرة جدا ولم يكونوا يلتفتون لهذه الوعود، لكن إنما هو تتبع تاريخي فقط لهذه الأنظمة والقوانين التي فيها شيء من الوعود، ومن الوعود الجيدة كما يقال، لكنها ظلت حبرا على ورق. أما في القرن 20 فأريد أن أمهد لظهور الحركات السياسية، ثم حركات السياسية التي جمعت بين الذراع السياسي والذراع العسكري، ثم الحركات العسكرية المحضة التي انطلقت بعد ذلك بالجزائر إلى الاستقلال المجيد. هذه كانت ناتجة عن خيبة أمل كبيرة في الفرنسيين، وأنهم لا يمكن أن يعطوا شيئا من حقوق المنصفة للجزائريين. هو الجزائر تتابع عليه أنظمة حكم كما نعلم، نظام عسكري تام إلى سنة 1870. منذ 1832 إلى 1870 كان نظاما عسكريا قاسيا صعبا، ثم من 1871 إلى 1962 سنة 1962 تقريبا كان نظاما مدنيا، تراوح بين كونه نظاما مدنيا جزئيا يشاركه يعني الحاكم العسكري في شيء، أو نظاما مدنيا محضا تاما. جرب العسكريون هذا النظام أي العسكري، وجربوا النظام المدني، فلم يجدوا فارقا إلا في درجات القسوة في تطبيق القرارات، وإلا في المكر والخداع المقنعين أو المكشوفين، هكذا يعني النتيجة واحدة في النهاية، أن الفرنسيين لم يكونوا ليعطوا الجزائريين حقهم في الحياة، لم يكونوا ليعدوهم أحرارا، لهم ما للأحرار من حقوق وعليهم مع الأحرار من واجبات، لم يكونوا لينظروا إليهم هذه النظرة إطلاقا، بل غاية هذه القوانين أن تجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية كما يقال، وأن تعدهم لشيء من المشاركة، وأن تعدهم لشيء المشاركة، هذه غاية هذه القوانين في الحقيقة، ما هناك أكثر من ذلك. لذلك يأس الجزائريون تماما، وحدث ما حدث بعد ذلك في الثلث الأول من القرن العشرين كما سأذكر لكم بإذن الله تعالى. نحن نعلم كما قلت لكم أن هناك قوانين كثيرة مرت على الجزائريين، لكن أريد أن أقف عن بعض القوانين. يعني هناك القانون الذي جعل فرنسا أو تضم الجزائر نهائيا سنة 1844 1834 صدر القانون بضم الجزائر نهائيا إلى فرنسا، وعدها قطعة من فرنسا، بل مقاطعة جنوبية لفرنسا كما كانوا يسمونها آنذاك. طبعا هذا قانون جائر جعل بلد وما فيها للفرنسيين لا شك. هناك قانون، يعني هذا القانون يسمونه قانون اللين نسبيا، صدر سنة 1863 المعروف باسم السيناتوس كونسيل. هذا يعني القانون يفرض على الجزائريين أن يكونوا رعايا فرنسيين، رعايا فرنسيين، ومعنى الرعاية ليست يعني الجنسية الفرنسية، بل أن يكونوا تحت الحكم الفرنسي، مجبورين على هذا. إذا طلب أحد جنسية الفرنسية تعطى له، لا بأس في هذا، بموجب هذا القانون كانوا أولا يرفضون، بموجب هذا القانون صاروا يسمحون، لكن بشرط أن يتخلى عن أحوال الشخصية. ما معنى التخلي عن الأحوال الشخصية؟ هذه نقطة مهمة وخطيرة. معنى التخلي عن أحوال الشخصية في الحقيقة هو أن يتخلى المرء عن إسلامه، لأن ظاهر التخلي عن أحوال الشخصية هو أن تتزوج وأن تطلق وأن تورث وأن ترث بموجب قانون مدني فرنسي، وهذا باختيارك طوعا تتقدم إليه، يعد ارتدادا عن الملة الإسلامية، ارتداد بإجماع الفقهاء. إذا قام الرجل باختياره بالتحاكم إلى الطاغوت، بالرضا بحكم الطاغوت، وكان يقدر على غير ذلك، هذا يعد مرتدا خارجا عن ملة الإسلام بإجماع الفقهاء، ما في ذلك نقاش. لذلك قوم قانون التجنيس في الجزائر مدة طويلة جدا، كما سآتي إن شاء الله تعالى عند الحديث عن جمعية العلماء وابن باديس رحمة الله تعالى عليه ووقوفه حجرا صلدا صلبا أمام محاولة التجنيس. كان يسمح له جنسية فرنسية بشرط أن يتخلى عن الدين الإسلامي، وبعض العبارات تقول بشرط أن يتخلى عن الأحوال الشخصية، والمؤدى واحد في النهاية، لأن بعض لأن الفرنسيين يصرون على التخلي عن أحوال هذا القانون قبل إعطائه الجنسية الفرنسية، يعني يتخلى عن إسلامه طبعا طبعا. فإذا كان يستطيع أن يبقى من رعاية جزائريين ولا يتخلى عن دينه ولا يتخلى عن قانون أحوال الشخصية، فإنه إن صنع عد مرتدا كما قلت لكم بإجماع الفقهاء. ومدة 10 سنوات بعد القانون كم جزائريين تجنس تصوروا؟ 71 أو 300، يعني 371 جزائري في 10 سنوات يتجنسون. هذا والحاجة ملحة وداعية إلى التجنس بسبب الظلم الشديد الذي واجهه الجزائريون، ظلم هائل وضخم وقوي، وحملة تفقير وحملة إذلال وتركيع. هذا يدلنا مع هذا العدد الصغير جدا، هذا يدلنا على أن إخوان الجزائريين فعلا الإسلام مغروس في نفوسهم وعقولهم وقلوبهم، وأنهم يعودون دائما إلى الإسلام ويصدرون دائما عن أحكامه، وأنه لا يمكن لقوة في الأرض أن تزحزحهم عن دينهم أبدا إطلاقا. هذا ظهر يعني جليا وبوضوح في الحقيقة في كل المراحل التي مر بها الجزائريون وفي كل مراحل تطبيق الأنظمة الجائرة الفرنسية عليهم. يعني ما شاء الله شعب قوي مجاهد صابر، الإسلام مغروز في عقله وقلبه وصدره، لا يمكن له أن يتخلى عنه، بل إنه على حجم المغريات وعلى حجم المرهبات والضغوطات إلى سنة 1910 ما تصدر القانون 1863 إلى 1873 لم يتجنس إلا أقل من 400 جزائري. إلى سنة 1910 بلغ عدد المتجنسين 1725 متجنسا. يعني صوروا من سنة 1863 إلى 1910 47 سنة، نصف قرن لم يتجنس إلا أقل من 2000 شخص. ما علامة يدل هذا؟ الملايين الملايين ما جنس منهم الأقل من 2000 على تمكن الدين الإسلامي في عقول وقلوب هؤلاء. أنا أتعجب والله، لأن سنوات طويلة جدا خلت على الاستخراب الفرنسي وتضييق على الدين وتضييق على اللغة وتضييق على كل معالم الإسلام في الجزائر، مع ذلك يثبت هؤلاء ثبات الأبطال على دينهم ويستمسكون به. طبعا والعجيب أن فرنسا لم تعامل اليهود هكذا. 1871 تقريبا صدر قانون كريميه أو كريميو، هذا القانون أعطى اليهود الحق في أخذ الجنسية الفرنسية جميعهم بدون يتخلوا عن الدين اليهودي. لماذا هذه المعاملة؟ لا تسلني، لكن سل التاريخ الواضح الظاهر أنهما يصدران عن تعامل واحد مع المسلمين، وأن اليهود إخوان للنصارى. لذلك هذا هو تفسير الوحيد، فلماذا تستثني اليهود إذا تعطيهم الجنسية بدون يتخلوا عن دينهم، وتأمر المسلمين إذا أرادوا الجنسية يتخلوا عن إسلامهم؟ هذا هو السبب الوحيد، ما عندي سبب آخر له. نعم، وأصبح اليهود بين لحظة وضحى من محكومين إلى حاكمين، وصاروا قد دخلوا إلى المناصب المتوسطة والعليا في الجزائر، صاروا فرنسيين. هناك قانون صدر في 21 ديسمبر سنة 97 و800 و1000 1897 يعني في آخر القرن التاسع عشر، قانون مخيف جدا وصعب جدا اسمه قانون أهالي أو إنديجينس أو الأنديجينا، يعني المهم هذه العبارة المصطلح الذي كانوا يعبرون به عن الجزائريين أهالي يقولون أو الإنديجينس. هذا القانون يعد من أكثر القوانين ظلما وإجحافا في حق الجزائريين، ووصمة عار في جبين ما يسمى بالديمقراطية الفرنسية الكذبة الكبرى التي تسمى الديمقراطية الفرنسية. 1897 في 21 ديسمبر ويمثل طبعا الروح الاستخرابية الفرنسية منذ الموطئة أقدام أرض الجزائر إلى ذلك التاريخ، يعني 65 سنة. طيب يمثل خلاصة القوانين الظالمة، يتلخص في 27 مخالفة كيف يعاقبون الجزائريين، مقسمة تحت أربعة أقسام رئيسة. الصنف الأول تعطي الصلاحيات الكاملة، هذا القانون يعطي الصلاحيات الكاملة للحاكم المحلي في الجزائر في تنفيذه على من شاء دون الرجوع إلى الحاكم العام أو المحاكم، وتصل العقوبة حتى الإعدام. يعني الحاكم العام الجزائري الفرنسي في الجزائر هذا حاكم عام معروف، يعني مثل الرئيس العام، تحت حكام محليون. أعطى القانون حق الحاكم المحلي أن يعدم من شاء بدون محاكمة ولا رجوع إلى الحاكم الأعلى. هذا يعني قانون ما سمعنا بمثله إطلاقا في أي بلد في العالم في المرحلة متأخرة جدا، يعني أنا أتحدث معكم قرابة أوائل القرن العشرين 1897. فأن يصدم هكذا قانون أو قانون كهذا يدل على مدى الوحشية البالغة في معاملة الجزائريين. الصنف الثاني وهي ترخص القوانين هذه أو النظام هذا للمسؤولين الإداريين بتنفيذ عقوبة السجن ومصادرة الأملاك دون أي حكم قضائي، تلاحظ أنت بدون أي حكم قضائي، وليس المتهم الحق في الدفاع عن نفسه أو نقض ما هو صادر في حقه. هنا لك أن تعلم إذن حجم التسلط الكبير الذي سلط على الجزائريين آنذاك بوجب هذا القانون. الصنف الثالث هو ينفذ من طرف المديريات الإقليمية، وهو السجن ومصادرة الأملاك أيضا. الصنف الرابع هنا عجيب، هذا من صلاحيات المحاكم الزجرية حضورها وغيابها، وليس هناك أي حق للماثل أمامها دفاع عن نفسه. أنواع رفض السخرة أو العمل في مزارع المعمرين الفرنسيين أو الأوروبيين طبعا، فمخالفة هذه تعتبر كبيرة من الكبائر. الخروج من منطقة إلى أخرى دون إذن خاص، يعني قسموا الجزائر إلى مناطق، لا تستطيع أن تنتقل منطقة إلى منطقة دون أخذ إذن وترخيص خاص من هذا الانتقال. فتح أي مركز ديني أو مدرسة بدون أخذ إذن مسبق ولا هيهات أن يعطوك إذنا. الرابع الامتناع أو إخفاء معلومات مطلوبة إلى أعوان السلطة. طبعا هذا شمل عدد كبير من الجزائريين، والكارثة أن القانون ظل يطبق إلى سنة 1944، أي إلى مرحلة متأخرة جدا. وأنا أتعجب أين حقوق الإنسان، أين مواثيق، أين كل ما يدعيه هؤلاء، لكن إذا نزلت إلى المحك تذوب كل هذه القوانين والمواثيق ويبقى قانون ظلم وقانون الهيمنة والغطرسة والجبروت والطغيان. لذلك أحد الكتاب يصف هذه القوانين بقوله إن تلك القوانين تشابه ما كان يطبق في جزر الأنتيل أثناء أيام العبودية. نعم هذه هي عبودية، لا شك أنها عبودية، حتى لو لم يطلق عليها رقا، حتى لو لم يطلق عليها عبودية، فهي أسوأ أنواع العبودية هذه. نعم. لذلك قال جون جوريس، هذا رجل يعني صاحب شيء من الضمير الحي في فرنسا، قال عن الجزائريين آنذاك، قال إنهم شباب ضائعون بين الحضارتين العربية والأوروبية، إننا مزقنا الشباب الجزائري فقد فقدوا الاتصال بحضارتهم وهم غير قادرين على الدخول في حضارتنا. ونصحح معلومة هذا جون، أقول هم ليسوا غير قادرين، هم قادرون لكنهم غير مريدين، لا يريدون أن يدخلوا في حضارتكم، لا يحبون حضارتكم، لا يرغبون في أن يكونوا فرنسيين، لا يتشرفون بأن يكونوا فرنسيين، ولا يريدون الدخول في حضارتكم، إنما يتشرفون بالإسلام العظيم. لكن وكلامه ينطبق على طائفة من الشباب الجزائر التي ضلت وغوت، وإما ذهبت إلى فرنسا أو بقيت وفعلت بالجزائريين أفاعيل، وسأتي على هذا إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. هنا طبعا عندما نأتي إلى أوائل القرن العشرين، هذه كلها قوانين قبل بداية القرن العشرين بقليل أو بكثير، جرت مجموعة من المطالبات الإصلاحية الكثيرة في الحقيقة، والضغط على الفرنسيين والرأي العام الفرنسي في سواء كان في الجزائر أو في فرنسا. مجموعة كبيرة من المطالبات تمت، بموجب هذه المطالبات عملوا ما يسمى بقانون فبراير 1919 بعد الحرب العالمية الأولى. ذلك أن كثير أو بعض الفرنسيين كانوا يريدون أن ضرورة منح الجزائريين بعض المكافأة أو بعض المكافآت جراء موقفهم من الحرب العالمية الأولى ومساعدة فرنسا آنذاك. لكن للأسف الشديد أكثر مؤرخين فرنسيين وأكثر كتاب فرنسيين وأكثر مثقفين فرنسيين أعرضوا عن هذه القضية ولم يطالبوا بها، وهذا يعني فيه تنكر تام للمبادئ العلم ومبادئ الأمانة العلمية. لكن هذا الذي جرى، وحتى أن المؤرخين الجزائريين امتنعوا عن إبراز أكثر المؤرخين الفرنسيين، ما نقول كلهم إنصافا، لكن أكثرهم امتنعوا عن إبراز تضحيات الجزائريين قبل وبعد وأثناء الحرب العالمية الأولى. كان الجزائريون ينتظرون إذن وبقوة جملة من الإصلاحات، كما يقال حزمة من الإصلاحات، مقابل هذا العطاء الكبير الذي جرى في الحرب العالمية الأولى. خيب ظنهم الفرنسيون بقانون الذي صدر في فبراير 1919 بالذات، أو بالتحديد في 24 فبراير 1919، عندما خيب ظنهم كان هذا هو السبب الرئيس لقيام عدد من الأحزاب السياسية، لخيبة أمل الجزائريين تماما في فرنسا والفرنسيين، وعدم الثقة فيهم وأنهم لن يستطيعوا أن ينالوا حقوقهم على يد هؤلاء الفرنسيين أبدا. أعلنت السلطات الفرنسية عن جملة في قانون 1919 هذا من إجراءات السياسية، مثل تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئيلة مقارنة بالمستوطنين الأوروبيين. يعني هذا هو الأمر المحزن، أن المستوطنين الأوروبيين هم مع الجزائريين في بلد نفسها، في بلد نفسه مع الجزائريين، لكن والمستوطنين الأوروبيون ما يصلون إلى سدس أو سبع عدد الجزائريين، لكن مع ذلك أعدادهم وتمثيلهم في البرلمان الفرنسي أكبر بكثير جدا من الجزائريين. وهذا حتى أن تمثيلهم لا فقط البرلمان الفرنسي، حتى تمثيلهم في الجزائر في المجالس البلدية كما سيأتي أكثر بكثير جدا من الجزائريين، وهذا أمر عجيب وغريب. طيب، أعطى هذا القانون الحق للجزائريين بالتمثيل في البرلمان الفرنسي لكن بنسب ضئيلة وبشروط تتوافر إلا في النخبة الموالية لفرنسا. يعني ما كل واحد يتقدم، لابد أن يكون مواليا لفرنسا، يثبت ولاء أو يثبت إخلاصه لفرنسا، ومع ذلك نسبة قليلة تترشح وقليلة جدا. وأيضا قيدت هذا القانون، قيد هجرة أو خروج الجزائريين إلى فرنسا، وهذا مخالف لنص القانون بوضوح. هنا قانون ينص على اعتبار الرعاية الجزائريين أو إعطاء حرية الرعاية الجزائريين بدخول فرنسا كما يشاءون، هذا قانون قيد الخروج إلى فرنسا. ووقع قرار إصلاحات هذه رئيس الحكومة الفرنسية جورج كليمنسو في يوم 6/2/1919. طبعا هذا كان أثره العميق والصعب في نفوس الجزائريين، أنه جعل مسوء إلى حقيقة مفاده أنه لا أمل في الإصلاح، وأن هؤلاء الفرنسيين لا سبيل لأخذ الحقوق منهم إلا انتزاعها بالقوة العسكرية. هناك قوانين أخرى، مشروع فيوليت هذا كان حاكما عاما على الجزائر خلال العشرينات، وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ وقيادي في حزب الاشتراكي الفرنسي، ونظرا لخبرته في الشؤون الجزائرية قدم مشروع عرف مشروع فيوليت، يتكون من 8 فصول و50 مادة، فيه شيء من أيضا إعطاء بعض الحقوق للجزائريين. لكن إصرار الكولون، يعني المستخربين أو المستوطنين أو المستعمرين أو المعمرين الأوروبيين في الجزائر على إفشال هذا المشروع، جعل البرلمان الفرنسي يرفض هذا المشروع تماما، وهذا أيضا زاد من خيبة أمل الجزائريين. لما جاءت الحكومة الشعبية سنة 1936، حكومة جبهة الشعبية الاشتراكية في فرنسا، انتعشت آمال الجزائريين مرة أخرى، خاصة أن فيوليت هذا عين الوزير المسؤول عن الشأن الجزائري في فرنسا، وهنا وتبناه رئيس الوزراء الفرنسي بلوم، وفيوليت صار وزير دولة مكلف بشؤون الجزائر، فصدر قانون اسمه بلوم فيوليت. بلوم فيوليت يعني صادر عن رئيس الوزراء الفرنسي وعن فيوليت اللي كان حاكما عاما على الجزائر، ثم صار وزيرا لشؤون وزير دولة شؤون الجزائر. طبعا هذا حاول يعطيهم بعضا من الحقوق، يعطي بعض الجزائريين بعضا من الحقوق، ولا يصل الى طموحات الشعب الجزائري اطلاقا. مع ذلك اسمعوا، قدم 300 رئيس بلدية في الجزائر استقالاتهم، وكانوا من الاوروبيين، احتجاجا على مناقشة هذا الموضوع، مما أجبر البرلمان على رفض هذا القانون. 300 رئيس بلدية وقدم استقالته احتجاجا على هذا القانون، وهم من الأوروبيين أو من الفرنسيين، يعني هم مستوطنين في الجزائر، وهذا يمثل ضغط كبير طبعا على البرلمان الفرنسي، مما جعله يرفض المشروع. وخابت آمال الجزائريين في التجمع الاشتراكي، المساكين كانوا يظنون أن التجمع الاشتراكي هذا سينصفهم ويعطيهم حقهم، لكن طبعا كالعادة خابت آمال. إذا قلت لكم أنه لم يحدث قط أن وفت فرنسا لعودها للجزائريين، ولم يحدث قط أن أعطتهم ولو قدرا يسيرا من الحقوق التي تسكتهم والتي ترضيهم والتي تجبر كسرهم وتقيم أودهم، لكن هكذا أمر معلوم. ويعني العجيب أن فرنسا في الوقت نفسه في هذه التضييقات العجيبة منذ أواخر القرن التاسع عشر، بل منذ أواسط القرن التاسع عشر بهذه القوانين الجائرة إلى الثلث الأول من القرن العشرين، لم تكتفي برفض القوانين أو برفض إعطاء الجزائريين حقوقهم، ولم تكتفي بالتضييق عليهم ومعاونة المستخرب الأوروبي والفرنسي في الجزائر على جزائريين الأهالي، بل إنها تعدد ذلك إلى أمر خطير وخطير جدا، ألا هو التضييق، تضييق على جزائريين وتضييق على الأحزاب التي صدرت أو ظهرت آنذاك بسبب خيبة أمل كما قلت لكم، وسبب زياد شعور الديني والوعي السياسي الكبير لدى الجزائريين، وسأذكر هذا إن شاء الله بتفصيل في محله، صار تضيق عليهم، مثل جمعية علماء المسلمين في الجزائر، مثل حزب شمال إفريقيا، ثم حزب شمال إفريقيا المجيد الذي صدر بعد حل الحزب الأول أو ظهر بعد حل الحزب الأول، وحزب الشعب الجزائري إلى آخره، بدأت تضيق عليهم تضييقات كثيرة، وسجنت من سجنت وطردت من طردت وغرمت من غرمت وأغلقت مدارس كثيرة. وإذا سياستها كانت قمعية، بالإضافة إلى أنها رفضية، رفضت إعطاء الحقوق وقمعت المواطنين الجزائريين قمعا شديدا جدا. أدى هذا طبعا كما قلت لكم إلى أمور من أهمها ظهور الأحزاب، وكانت شيئا جديدا على المجتمع الجزائري آنذاك. ابتدأ ظهورها في فرنسا نفسها، وكانت حركة قبل ذلك في الجزائر، وتولى بعد قيادتها بعد أن بدأت الأمير خالد، وشرحت هذا في حلقات ماضية، ثم ظهرت في فرنسا، ثم رجعت للظهور في الجزائر في تفصيل طويل سأتي عليه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. لكن هذا بيننا أيها الإخوة والأخوات، النوعية العقلية التي كانت تتعامل فيها فرنسا مع الجزائريين آنذاك، يعني لو أعطتهم شيئا من حقوقهم، لو سمحت لهم بشيء من التنفيس، لو شاركتهم في إدارة بلادهم، لا ربما ما قامت بعد ذلك الثورة على هذا الوجه الذي قام عليه وحصل الاستقلال المجيد. لكن لله تعالى أقدار في كوني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يتخلص الجزائريون الأبد من فرنسا ومن طغيانها وجبروتها، فأخطأ الفرنسيون هذه الأخطاء المتتالية المتوالية منذ أن وطئت أقدامهم دنس أرض الجزائر الطاهرة، أخطأوا أخطاء متوالية كثيرة جدا أدت إلى طردهم إلى الأبد ولله الحمد، وإلى تخليص البلاد من شرهم ومن دنسهم بفضل الله تعالى. سأذكر في حلقة القادمة تطور السياسي أو كما يقولون الحس الوطني الذي ظهر في بدايات القرن العشرين، وسأبدأ فيما بعد قصة الأمير خالد، لا أريد التكرار، وأذكر حزب شمال إفريقيا الذي ظهر في فرنسا، وقضية الحاج أحمد مصالي، وقضايا كثيرة جرت بعد ذلك انتهت بالاستقلال الجليل العظيم الذي من الله تعالى به على شعب الجزائر، وخرج المستخر الفرنسي إلى الأبد، ولله الحمد والفضل والمنة. أيها الإخوة والأخوات، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والله أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.